والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، يخرج الإقامة، فالترداد خاص بالأذان على الراجح، وسيأتي شيء من بسط للمسألة في هذا الدرس إن شاء الله. ثم تبين معنا أن كلام الشارح أن هذا الأمر بأنه عام مخصوص لحديث عمر في الحيعلتين صحيح، فالإنسان لما يسمع المؤذن يردد معه ما يقول إلا حي على الصلاة، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح كما قال بعض الحنفية. الصواب أنه عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الحديث جاء مبهما وحديث عمر جاء مفصلا، ولا يجوز إعمال قاعدة إعمال الأدلة كلها خير من إهمالها أو إهمال أحدها في هذه المسألة، لأن النصوص الواردة في الجمع ضعيفة، وهذا لفظ عام محتمل، والأصل في العبادات أن تثبت بدليل لا يتطرق إليه الاحتمال. فلو قلنا أن المستمع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله عملا بالحديثين، نحن في الحقيقة في شك من أمرنا في هل هذا العموم يحتمل أن يقول القائل حي على الصلاة أم لا. فلما رأينا في حديث عمر التفصيل قلنا ذاك، أي حديث عمر، قاض على هذا الحديث، قال عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز أن نتعبد الله تعالى بذكر لم يثبت في نص، وهنالك أذكار كثيرة دارجة على ألسنة العوام يقولونها عند سماعهم المؤذن ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضها ورد فيه حديث ضعيف، وآخر عادة عرفها بعض الأقدمين بالطرقيين والصوفية الذين يحتجون بما هب ودب وبما درج وعرج، وتختلط عليهم الأحاديث بعادات المشايخ ومناماتهم وما يقولون وما شابه. ومما يذكر على وجه العجلة للشهرة فحسب أنه ورد عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع المؤذن لصلاة المغرب أن أقول: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. وهذا الحديث مداره على أبي كثير مولى أم سلمة وهو مجهول، هذا حديث لم يثبت مع شهرته، والذي شهره حسن البنا في كتابه المأثورات، فهم يقولونه عند كل سماع أذان المغرب، ولا سيما عند اجتماعاتهم في الإفطار في رمضان وما إلى ذلك. فهذا ذكر يقال عند الأذان ما ثبت في الحديث ومداره على رجل مجهول، والعلماء يضعفون هذا الحديث، ولذا هذا الذكر ينبغي أن ينبذ وأن يقوى ولا يروى. وكذا ما ورد عند ابن السني في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حيا على الفلاح قال: اللهم اجعلنا مصلحين. وهذا الحديث في إسناده عبد الله ابن واقد أبو قتادة الحراني وهو متروك، والحديث الذي في إسناده متروك يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، وبالتالي لا يصح أن يعمل به ولا أن يذكر إلا مقرونا برأسه. فنبقى نحن سعداء هنيئون مريئون بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أقوال وأذكار تقال عند الأذان نفعلها ونقولها، وما يقال عند مثلا الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، وعند الإقامة وما شابه، هذه أمور لم تثبت وسيأتي التنبيه عليها بعللها إن شاء الله. نسمع.
قال: وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن واستحباب الوسيلة له.
إذن يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التأذين، وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أومأت في الدرس الماضي أن سؤال الوسيلة الوارد عند أول الأذان أو عند شهادتين لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 145 من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعطي محمدا الوسيلة واجعل في عليين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين داره إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف جدا، في إسناده أبو عمر البزار حفص بن سليمان الكوفي القارئ وهو متروك. وكذا وردت الوسيلة عند سماع الأذان في مصطفى أحمد الجزء الثالث صفحة 337 من حديث جابر بسند مشهور، وقفنا عنده مرات عند دراستنا لأساليب مسلم. خرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، ولفظه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينادي المنادي اللهم ربه للدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا تسخط بعده، قال: استجاب الله دعوته. هذه الوسيلة في هذا الحديث تذكر عند أول النداء، وفي الحديث السابق عند شهادتين، وهذا لم يثبت وذاك لم يثبت. من يعرف العلة هنا في هذا الإسناد؟ تفضل. ابن لهيعة. والعلة الثانية أبو الزبير عن ولم يصرح بالتحديث، وليست هذه من رواية الليث بن سعد عنه، وبالتالي الإسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة الثابتة في البخاري ما تعلمناه في الدرس الماضي، ونبهنا على خطأين إن كنتم تذكرون. الخطأ الأول زيادة إنك لا تخلف الميعاد، والخطأ الثاني زيادة بحق هذه الوسيلة هذا انفرد بها بعض الرواة وخالفه الجماهير من جهة، وذكرنا زيادة الدرجة الرفيعة وأنها عند ابن السني على اختلاف النسخ، وهي أيضا غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في الوسيلة بعد الأذان لا قبله ولا بعد الشهادتين، ونقتصر على الألفاظ المذكورة كما أومأنا إليه. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام وهو أمر مهم يكثر خطأ الناس فيه، خطأ رفع الصوت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المؤذن، وهذه عادة غالب مؤذني هذا الزمان، ولا سيما عند اشتهار ما يسمى بالأذان الموحد، وهذا أمر ليس بحسن. لا الأذان، وقد أومأت في درس سابق لأنه ليس بمشروع، وأن العبادة الأذان عبادة ويحتاج إلى نية، وكذلك رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ظهرت في زمن صلاح الدين الأيوبي، وأفتى أهل العلم ببدعيتها. وأعجبني جدا تبويب للنسائي في المجتبى، قال رحمه الله باب آخر الأذان، واستغربت آخر الأذان، وذكر أحاديث فيها أن آخر الأذان لا إله إلا الله. فآخر الأذان بإجماع أهل العلم أنه لا إله إلا الله، وهكذا كان المؤذن يقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعد إلى عصر الأيوبيين أو لعصر المماليك، وزادوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة ليست بسنة، وإنما هي على تقرير المحققين من العلماء بدعة، كما نجده مثلا في المجلد 22 صفحة 470 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه القواعد التي تعلمونها، كل زيادة على عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فهي بدعة، فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، والمقتضى قائم لوجود هذه الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يثبت شيء من ذلك لا في حديث ضعيف ولا موضوع. تبقى مسألة وهي مهمة، وتدخل تحت الفائدة الأولى التي قرأناها في هذا الدرس، تدخل تحت إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن. فيا ترى هل يشرع للمؤذن أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان دون أن يسمع أحدا؟ هل يشرع أم لا يشرع؟ هنا مسألة، هذه المسألة تدور بين أصلين. أصل أن الإذن إن ألحقناه بالمستمعين فالإذن له حاصل، وإلا فممنوع. الجهر ممنوع قولا واحدا، أما السر كان شيخنا رحمه الله تعالى يختار يفعل ويترك، والالتزام بدعة، التزام المؤذن بدعة، هذا الذي كان يختاره شيخنا رحمه الله تعالى. ولو أن ألزمناه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا يجب عليه أن يردد مع نفسه، وهذا القول بلا شك لا يقول به أحد من أهل العلم، وهو بدعة في الدين. ولكن الممنوع في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم هذه الصلاة. من إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قد يفهم منه أن المؤذن داخل في العموم اللغوي للحديث، ولكن بلا شك هو ليس داخلا فيه، لأنه لو كان داخل فإدخاله يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى نقول خاصة، والعموم يخصص بعمل السلف، ويخصص أحيانا بالعقل. أرأيتم لو أن رجلا أقسم بالله أن يضرب جميع من في الدار ولم يضرب نفسه فإنه لا يحنث، لأنه هو لا يخطر في باله أنه هو المعني عندما حلف، مع أنه يدخل تحت عموم من في الدار، والله لا أضربن جميع من في الدار ومن للعموم كما هو مقرر عند الأصوليين، لكنه هو ليس داخلا في هذا العموم من خلال عرف الاستعمال. في من استعمل هذا اليمين فإن صاحبه مستثنى من خلال عرف الاستعمال من هذه الكلمة، فلو كان المؤذن داخلا، من سمع مثل ما يقول المؤذن فسيكون داخل إيش؟ نحتاج إلى دليل، إلى قرينة حتى نفسله. ولو نظرنا إلى قرائن النصوص، النصوص المشابهة لهذا النص، لوجدنا أن الإخراج أولى من الإدخال، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الديك يقول، من سمع الحمار يقول، فبلا شك المعني الذي يستمع وليس المعني هو الذي يصيح أو الذي ينطق أو الذي يتكلم، فاللغة تساعد على من إذا سمعتم النداء فقولوا، فالخطاب للمستمعين وليس للمؤذن، والله تعالى أعلم. ويعجبني كلام ابن رجب في قواعده جزء الثالث 29، رجح فيه أن المؤذن لا يردد مع نفسه ولا يقول، وبلا شك هذا هو الصواب، والله الموفق والمسدد. نعم.
قال: وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان.
هنا يوجد بعض الفروع لا بد من التنبيه عليها. يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن، بمعنى أن مستمع الأذان لا ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم هو يبدأ من أول، لأن النبي يقول في حديث عمر الذي معنا في الباب: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقول فقال الله أكبر، وهكذا فقال الله أكبر الله أكبر، هكذا إلى آخر الأذان. هذه واحدة، وهذا مراد الشارح. الأمر الثاني، وجدت تنصيصا لبعض الفقهاء ولا سيما الشافعية والحنفية منهم، يقولون لا تضر المقارنة ولا السبق القليل في المقاطع مع الأذان. يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ينط كعالف المؤذنين اليوم للحنون، فأنت قبل ما يقول الله أكبر الثانية أنت قلت الله أكبر الله أكبر، لا حرج. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما إيش؟ مثل ما يقول، ولم يقول فقولوا مثل ما تسمع، مثل ما تسمعون. من قال مثل ما يسمع المؤذن، لو قال النبي، لو علق القول بالسماع لما ينبغي لك أن تقارنه ولا أن تفرغ من المقطع الذي يتكلم فيه قبل أن يفرغ منه، ولكن بما أن النبي قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهنا في نوع سعة، لو أن المستمع يعني قارن المؤذن قال معه ولم ينتظر حتى ينتهي من المقطع، أو لو أنه فرغ منه، لأن المستمع يقول حذرا والمؤذن يسترسل، المستمع يقول حذرا والمؤذن يسترسل، فلما يبدأ يقول مؤذن الله أكبر أو أشهد أن لا إله إلا الله وهو يمد يسترسل في أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت لما تبدأ أشهد أن لا إله إلا الله قد تبدأ بآخر قوله إلا الله وتسبقه، فهذا أمر لا ضير فيه يساعد عليه النص. لكن من الخطأ أن نسبق المؤذن فنقول كلاما لم يقله بعده، وهذا خطأ شائع عند الناس. فالمؤذن ولا سيما عند الفراغ من الأذان لما يكاد يفرغ من التأذين، لما يقول في آخر تأذيبه الله أكبر الله أكبر، الناس اليوم كثير منهم ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله قبل أن يبدأ بها المؤذن، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن نتذكر وأن نتمعن وندقق في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعت لو أنك قارنته، لو أنك فرغت، لكن لا تسبق، لا تقول كلاما في مقطع هو ما بدأ فيه ولم يتكلم فيه بعد، فهذا مخالفة لظاهر أو لنص الحديث، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
نبقى الآن قبل أن نعلق على هذه، تبقى معنا فرعية التي قبلها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو أن الواحد منا سمع بعض الأذان ماذا يقول؟ لو أنك سمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كنت في غفلة فانتبهت لأشهد أن لا إله إلا الله ولم تسمع التكبير، أربع تكبيرات سابقة، ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ العلماء يقولون الشيء المجاور للشيء يأخذ حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة المغرب إنها وتر النهار وهي في الليل، صحيح؟ فلو أن الرجل تفطن في أول الأذان وفاته في كلمات قليلات فلا حرج أن يستدرك وأن يبدأ الأذان من أوله. وإن سمعت شيئا من الأذان وفاتك شيء، فإن كان هذا الشيء قليلا متقاربا فلا حرج ولا بأس من أن تذكره، لا حرج، كانت كلمات قليلة لا حرج أن تذكره. لو فاتك الأذان بالكلية أن تكون في صلاة فسمعته أن تصلي ثم سلمت، ماذا تفعل في الأذان؟ فاتك أم أنك تقضيه؟ هذه مسألة تأتينا بعد قليل. يعني واحد أدى المؤذن وهو يصلي فسلم وفرغ المؤذن من أذانه، ماذا يفعل بعد التسليم؟ هذه مسألة تأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. نأتي للفرع الجديد الذي ذكره الشارع، وفيه قوله أنه يستحب أن يقول، وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا الحديث يا إخوة هذه فائدة نفيسة ولها ثمرة عظيمة، والحديث ختم به النووي في تقسيمه البابة، وهو حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يقول: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ترى متى يقول المستمع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ هذا الأجر أن يغفر لك ذنبك، هذا مطمع للمقبلين على الله عز وجل ولرابطي قلوبهم باليوم الآخر. لكن يا ترى ما هو فقه هذا الحديث؟ متى تقول وأنا، أو تقول وأنا أشهد كما ورد في الحديث؟ اللفظ هنا مجمل، و بالنظر في الطرق وجدت عند ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول صفحة 220، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول 345 من طريق سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم به الطريق التي معنا. الحكيم عن من يروي هنا؟ يروي عن عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وفيه من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، هل هذه لفظة مفيدة؟ نعم مفيدة غاية. لماذا؟ لأنها تحدد متى يقول مستمع الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. متى يقولها؟ الحديث عند ابن خزيمة والطحاوي قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. لما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت الآن، وأشهد أن محمد رسول الله أنت الآن تقول هذه الكلمة. وكذلك صح عند أبي داود والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا. إذن الرواية التي عند مسلم التي أبهمت المحل والمكان الذي يذكر فيه وأنا وأنا على لفظي إحدى مشايخه، تذكرون ماذا قلنا؟ قال ابن رمح قال وأنا أشهد، ولم نذكر ابن قتيبة قوله وأنا. ابن قتيبة اللي هو إيش؟ هو عفوا لم نذكر قتيبة، قتيبة بن سعيد البلخي بغلاني شيخ مسلم الآخر في الحديث، ومحمد بن رمح هما شيخاه في حديث سعد. هذه حديث عائشة عند أبي داود والحاكم والبيهقي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا. إذا متى نقول هذا الذكر؟ لما نسمع شهادتين نقول هذا الذكر في الحديث. نعم.
قال وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على أن نصلي عليه وعلى أن نسأل ربنا له الوسيلة وهو المقام الذي لا ينبغي لأحد إلا له كما مر بنا في الدرس الماضي، فقد رغبنا ونشطنا وبين لنا ما لنا إن فعلنا. فالصلاة التي نصليها على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بعد الصلاة حتى بعد الأذان مرة صلى الله علينا عشرة، حتى في الصلاة الإبراهيمية متى صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها علينا عشرا. وهذه منقبة عظيمة جدا لأهل الحديث الذين يكثرون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسهم ويكثرون من إيراد أقواله والاستدلال بها، فهذه منقبة عظيمة لأصحاب الحديث أنهم يعيشون مع أنفاسه يكثرون من ذكره ويتعلمون هديه. قيل لعبد الله بن المبارك ألا تستوحش دائما بين كتبك؟ ألا تستوحش دائما بين الكتب؟ فقال سبحان الله سبحان الله، كيف يستوحش من يعيش مع رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستوحش من يعيش في كتبه بين كتبه ينظر في هدي النبي وينظر في أحوال الصحابة وأخلاقهم؟ كيف يستوحش؟ فالذي يفعل هذا لا يستوحش. ولذا قيل لأبي زكريا يحيى بن معين رحمه الله قيل له يا أبا زكريا ماذا تشتهي؟ قال رحمه الله: بيت خال وإسناد عال. اشتهي بيت خالي ما في أحد وإسناد عالي، أبحث الأسانيد وأروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة لأهل الحديث. والشاهد أن كلام الشارح أن من رغب غيره بخير فينبغي أن يذكر دلائله وفضائله وما يترتب عليه وما يترتب على عمله، حتى ينشط المستمع إلى أن يفعل هذا الخير. فنشطنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن رغبنا بأن نلتزم الصلاة عليه عقب التأذين، وأن نسأل الله له الوسيلة. وقد نغفل نحن أهل الحديث وطلبته ومحبيه ومعلميه، قد نغفل عن مثل هذه السنن، وهذا من التفريط والتقصير. فينبغي أن نحرص على الالتزام بهذه السنن. السنن لما تصبح عادة فقد تزول أثرها على النفس، لما يكثر تردادها فقد تصبح عادة لا ينتبه صاحبها لها هل فعلها أم قصر فيها أو ما شابه. فلنحرص على التزام هذه الأمور. نعم.
قال: وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قلبه. وأعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمع، وأعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما.
ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب يا إخوة ما ذكره الشارح سابقا، وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قلبه. ونحن جميعا نعلم أن العمل لا يقبل إلا إن كان على السنة، وإن كان فيه إخلاص لله عز وجل. وإن كنا نحن محبو السنة نردد ونركز ونؤكد على ضرورة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندرس العوام والناس، فنحن أهل السنة والحريصين عليها جدير بنا أن نركز على الإخلاص وعلى القصد وحسن النية. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص كما تعلمون. والإنسان يقول هذه الأشياء من قلبه، أي مكتسبا مخلصا فيها، يكتسب الأجر والثواب. لأن أصبحت عادة يقولها الإنسان ولا يحتسب الأجر والثواب، فيضعف أثر هذه الأقوال والأذكار على قلبه ويضعف أثرها في الحياة. من يستمع للمؤذن ينبغي أن يقول مثل ما يقول، سواء كانت الصلاة واجبة عليهم غير واجبة، كالحائض والنفساء، فهي داخلة في عموم الحديث. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإذا جاء الخطاب للرجال هل يدخل فيه النساء أم لا يدخل؟ من يعرف الدليل؟ هات يا سفيان. ودليل آخر، عرفنا هذا الدليل. دليل آخر: يا مريم انسي لربك واسجدي واركعي. مع ايش؟ مع الراكعات لمع الراكعين؟ مع الراكعين. فتدخل مع الرجال وادخلي مع الراكعين. استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ومن الخاطئات الخاطئين، يتدخل مع الخاطئين. فالنساء يدخل مع الرجال، النساء يدخل مع الرجال. ولذا المرأة الحائض والنفساء وإن لم تجب عليها الصلاة وسمعت الأذان فعليها أن تردد ندبا أو وجوبا على قولين يأتي إن شاء الله بعد قليل يأتي بيان الخلاف فيهما. وكذا الجنب وكذا غير المتوضئ، ومن باب أولى المتوضئ. فإجابة المؤذن يشمل السامع، يشمل من يسمع المؤذن، من يسمع المؤذن يقول سواء كان مسافرا مقيما مريضا تجب عليه الصلاة في الوقت أو لا تجب، فمن سمع المؤذن ينبغي أن يردد معه مثل ما يقول. نعم. مما فات ذكره عند وأشهد أن محمدا رسول الله، عادة يفعلها كثير من الناس عند الشهادتين، لما يسمعون الشهادتين في الأذان يمسحون العينين بالإبهامين. كثير من الناس لما يسمع وأشهد أن محمدا رسول الله يفعل هكذا، وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه العادة يفعلها كثير من كبار السن. ووجدت أن أبا العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني ذكرها في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة، وأورد حديثا مداره على مجاهيل، والإسناد الذي فيه مجاهيل ماذا يقول عنه المخرجون؟ يقولون إسناده مظلم، إسناده مظلم. إن وجدنا مجاهيل في إسناد وأردنا أن نحكم على الإسناد نقول عنه وإيش نقول؟ إسناده مظلم. فهو أورد بإسناد مظلم أن بإسناد هكذا مقطوع أنه التقى مع الخضر عليه السلام وقال له الخضر من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه، يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمدا أبدا. قال الإمام السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة: ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء، هذا الباب أن تقول مرحبا بحبيبي، مرحبا بذكر الله، مرحبا بالأذان، تقبيل الإبهامين، وضعهم العينين، لم يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. فالتزام هذا وفعله هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فعل هذا بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. طيب نعود للشرح.
قال: ومنها أن يكون في صلاة، فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله.
هنا مسألتان بل مسائل إن فرعنا. الأولى: أنت داخل وتعلم أن موعد التأذين قريب، لا تجلس ولا تنشغل في الصلاة، اجمع بين جميع الطاعة، لما يأذن المؤذن ابقى جالس، ابقى واقف عفوا، ردد مع المؤذن وأنت واقف، ولما يخرج المؤذن من أذانه صلي السنة. جمعت بين إيش؟ جمعت بين لونين من إرواد الطاعة، الترداد مع المؤذن وصلاة السنة. طيب مسألة أخرى: يدخل بعض الناس والمؤذن يؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر لا يصل، لماذا؟ حتى يردد مع المؤذن، ثم بعد ذلك لما يشرع الخطيب في الخطبة يبدأ هذا الواقف بالصلاة. حكم الترداد مع المؤذن عند جماهير العلماء، وسيأتي كما قلنا بسط المسألة، عند جماهير العلماء سنة، وحكم الاستماع للخطبة عند جماهير أهل العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة الوجوب. والعاقل ما ينبغي أن يترك الواجب واشتغل السنة. فإن جئت والإمام على المنبر والخطيب على المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه ليخطب، فلا تنتظر حتى يفرغ المؤذن ثم تشرع في الصلاة بحجة أنك تبغي أجر الترداد مع المؤذن. فعند تزاحم الواجبات يفعل الإنسان الأقوى. هذه مسألة. مسألة ثانية، كما قلت إن استطعت تجمع لا حرج، دخلت عند الأذان الأول تستطيع أن تبقى واقف وتردد وتصلي وبعدين تسمع الخطبة لا حرج، أو دخلت وهو يؤذن وأنت تريد أن تصلي تبقى واقف تردد ثم تصلي لا حرج. دخلت في الصلاة، وهذه المسألة التي ذكرها الشارع رحمه الله، دخلت في الصلاة وأنت تصلي سمعت المؤذن، ماذا تفعل؟ أقوال، منهم من قال تقول في صلاتك، تأتي بصلاتك وتقول مثل ما يقول أن تصلي، ومنهم من يقول تأتي بالأذكار لعند أشهد أن لا إله إلا الله وما بعدها لا تقول، لأنه ليس ذكرا صرفا حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأن ما بعده تكرار له. ومنهم من يقول يمنع المصلي أن يردد شيئا مع المؤذن، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. المشتغل في الصلاة لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن أذكار الصلاة، في الصلاة أحوال وأفعال مخصوصة لا يجوز أن يزيد عليها، ولا يجوز له أن يدخل شيئا من الأذكار التي سمعها. لو سمع رجلا يعطس ويحمد الله لا يقول له رحمك الله، ولو سمع ديكا يصيح لا يقول سبحان الله، وهكذا، لأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة لا يزيد عليها. هذا هو الراجح. فالمصلي إن سمع المؤذن يؤذن يبقى في صلاته لا يزيد عليه. تبقى مسألة وهي لو أنه فرغ من صلاته وقد فرغ المؤذن من أذانه، هل يأتي بالأذان بعد الفراغ من الصلاة أم لا؟ الذي أراه راجحا أن هذه المسألة تخرج على أصل مذكور في كتب الأصول في مباحث الأمر، وذكرته لكم أكثر من مرة، وهذا تطبيق جديد وذكر فرق ما ذكرناه سابقا، وهو أن الواجب المحصور الذي له أول وآخر إن فاته فهل يجب أمره أو هل يجب قضاؤه أو فعله، سواء كان واجبا أو مندوبا، هل يجب قضاؤه بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، والراجح عند المحققين منهم أن الأمر إن فات فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد ولا يجب بالأمر الأول. وليس هذا مقام تفصيل أصل المسألة، ولكن هذا مقام ذكر هذا الأصل ليخرج عليه هذا الفرق. وبالتالي إن سلم المصلي وخرج من صلاته وقد فرغ المؤذن من أذانه فليس المطلوب من المصلي أن يعود ويأتي بألفاظ الأذان، إلا إن كان القضاء يجب بالأمر الأول، وهذا بعيد وهذا يحتاج إلى نقل خاص، وهو قول مرجوح عند الأصوليين وليس براجح. ولكن إن أدرك قسما لا بأس به من الأذان وفاته شيء فلا مانع عندي من أن يعيد الألفاظ التي بدأها المؤذن فيرددها في نفسه حتى يدرك ما وصل إليه ثم يكمل معه، لأن الشيء المقارب له حكمه كما أسلفت، وهي قاعدة معروفة عند علماء الفقه، والله تعالى أعلم.
قال: فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه، أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه لأنها أذكار. فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان.
هنا مسائل. قال لو أنه ذكر الله تعالى في صلاته فهذا أساء ويكره فعله ولا تبطل صلاته، لكنه لو أتى بغير الذكر كقوله الصلاة خير من النوم وحي على الصلاة فتبطل صلاته إن كان عالما، لأنها كلام آدمي، وهذا التفصيل عندي حسن. ثم تابع فقال لو أنك سمعت الأذان وأنت تقرأ شيئا من القرآن أو تذاكر في العلم فالأحسن أن تقطع وأن تسمع وأن تردد ثم تتابع. ولو أنك جمعت أو لو أنك آمنت أن تجمع بين الاسترسال في كلامك مع الترداد فالخطب أهون والأمر أيسر. وسيأتينا بعد قليل أثر أن الناس كانوا في زمن عمر يتكلمون المؤذن يؤذن شريطة أن لا يهمل المتكلم الترداد. الأحسن أن يقطع وأن يفرغ قلبه بأن يتدبر ما يتلفظ به لسانه، هذا الأحسن. وإن اضطر فينبغي أن يحرص على الترداد، ينبغي أن يحرص على الترداد. فرق الإقامة، هل الإنسان لما يسمع الإقامة يردد قول المقيم يقول كما يقول المقيم أم لا؟ المسألة يا إخوة لا يوجد نص خاص فيها، لا يوجد دليل بعين المسألة حتى يقضي على الخلاف، والمسألة قائمة على فهم مسلم. والمسائل التي يعتريها الأدلة أو التي تتنازعها الأدلة ويمكن أن تخرج عليها الفروع إنما هي اجتهاد يقال فيها صواب وخطأ ولا يقال فيها تضليل، وهذا أوسع باب من أبواب خلاف الفقهاء. أنت لما تسمع المؤذن يقيم يقيم تسكت أم أنك تردد وتقول كما يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين اقصد ركعتان. ما المراد بين كل أذانين؟ أذان الإقامة. فمن قال مستمع الإقامة يردد مع المقيم كما يردد مع المؤذن اتكأ على هذا الحديث ووسع مدلوله وقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا وحث على الترداد عند سماع التأذين، فكانت النتيجة أننا لما نسمع الإقامة نردد أيضا. وهذا المسلك عندي ضعيف وهو المرجوح وليس براجح بأسباب، لو كان الأمر كذلك لفعل ولو فعل لنقل. ولما لم نجد أثرا واحدا عن صحابي أو تابعي قد ردد مع الإقامة على شهرتها وكثرتها وتوفر الدواعي والهمم على نقلها إن وقعت، فهذا يرجح كونها عدما، بمعنى ينبغي أن تبقى سلبا بمعنى ينبغي أن تترك ولا تفعل. واكد هذا قرأ منها قوله في حديث الباب: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والإقامة ليست نداء. فحتى أنتم يا من تقولون التأذين بين كل أذنين إقامة، النبي يقول النداء والإقامة ليست نداء. ثم إننا منعنا من إعمال العموم في أن نردد مع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بحديث عمر، وجعلناه قاضيا على العموم المحتمل الممكن، وهذا القضاء نشتد به ويقوي الرأي بأن الإقامة لا تلحق الأذان، لأن الأمر وقع في حديث عمر بالتفصيل. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، وهكذا إلى آخر الفضل أذان. ولما وجدنا زيادة في الإقامة أيضا علمنا أن هذه ينبغي إن أردنا أن نردد فنحتاج لحكم الزيادة إلى أصل وهو معلوم، وهو معلوم عندنا. فهذه قرائن تقوي القول بأن مستمع الإقامة لا يردد مع المقيم ما يقول، وإنما يقتصر على الترداد مع المؤذن، والله تعالى أعلم. هذا الراجح أن مستمع الإقامة لا يقول كما يقول المقيم، وبالتالي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الإقامة. ومن خطأ كثير من الأئمة أنهم لما يسمعون الإقامة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. هذه كلها أخطاء لو وردت لنقلت ولتداعت الهمم على توصيلها لنا. والخير كله في فعل من سلف، وما لا يعرفه السابقون، فليس في دين الله في شيء بمثل هذه العبادات والطاعات. والله الهادي للخيرات والموفق للصالحات. نكمل.
قال: ويتابعه في الإقامة كالأذان، إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها.
أن يقول المقيم أقامها الله وأدامها هذا يسعف أن نقول مثل ما يقول المقيم، وهذا دليل فاتنا. ونحن كما قال وكيع في مخرج الدارقطني في أوائل السنن، قال: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولكن هذا الدليل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول مستمع الإقامة أقامها الله وأدامها مداره على شهر ابن حوشب، ورد ذلك في حديث عند أبي داود. ثم يا إخوة، لما جاء الحديث في أن نقول في قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، دل ذلك على أن ما عداه لا نقول حتى يرد دليل، قد يقلب الدليل فنوظفه من القول بأنه دليل للمجوزين لمن يردد مع المقيم ما يقول، فيقلبه المانعون فيقولون: أنتم تقولون ورد قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، ما عداها ما ورد فيه وما ورد شيء. طب لو ورد لنقل كما نقل في هذا، مع أن هذا غير ثابت، فأصبح العموم ممكن أن يستدل به المجوزون ويمكن أن يستدل به المانعون، ونحن أهنأ بالأصل إذ أن الأصل أن العبادة عدم حتى يقوم الدليل على ثبوتها. الله أعلم. نعم.
قال وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم قال سامعه صدقت وضررت. هذا تفصيل مذهبنا.
علي متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هذا ما سنذكره في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال رجل إن صلاة تحية المسجد واجبة فقدم صلاة تحية المسجد على الترداد مع المؤذن، هذا إشكال ليس في محله، لأن النبي يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ما جلس لما يردد. فحتى يتم الاستشكال لا بد من مقدمات صحيحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، وهذا الذي يردد ما جلس بعده، يقول له قواقش، فجمع بين الطاعتين بهذا المعنى. وكثير من إخواننا يظنون أن ركعتي تحية المسجد واجبة كركعتي فرض الفجر، وهذا خطأ. صلاة تحية المسجد واجبة حرمة للمكان وتحية للمكان، ولذا لما يدخل الإنسان في صلاة فرض الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ويصلي ويبدأ دخول هذا المكان بالصلاة، فإنه لا يقول أحد من أهل العلم إن على المصلي أن يقضي ركعتي تحية المسجد. ولذا كان من إشراط الساعة ألا يعظم الناس المساجد التعظيم الشرعي بأن يجلسوا في المسجد دون أن يصلوا ركعتين. كثر الكلام في هذه الأيام عن الخلع، فما هو الخلع وما حكمه ومتى يعمل به ومتى لا يعمل به. كلام الخلع حقيقة كثير وفقهه شهير، وكتب فيه بعض مشايخ السلفيين وهو الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كتابا اسمه الخلع، طبع قديما عن المكتب الإسلامي، وأول ما كتبه كتبه بالفرنسية ثم ترجمه العربية طبعه العربية. كلام الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن ترد عليه شيئا الصالحان عليه. وقد أورد الحافظ بن حجر في الفتح آثارا عديدة أنه يقبح بالرجل أن يأخذ أكثر ما دفع، والنبي قال المرأة التي اختلعت من زوجها ردي عليه حديقته. والخلع يكون مشروعا إذا استطاعت المرأة أن لا تقيم دينها، فقد قالت المرأة المختلعة إني أخشى على نفسي الكفر. فمتى المرأة ما استطاعت أن تقيم دينها وتخشى على نفسها الكفر والردة إن بقيت تحته بغض شديد له فلها أن تخترع منه. والخلع أسبابه تخص الزوجين ولا يلزم ذكرهما، إذ أن الحياة الزوجية قائمة على الإصرار، والقوانين اليوم في المحاكم الشرعية فضلا عن غيرها توسع دائرة معرفة القاضي وتعطيه سلطة في التفريق والمعرفة ما لا ينبغي أن يكون، ولكن كان ذلك بسبب فساد الزمن وكثرة الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، فالمختلعة منافقة. اليوم هنالك توجه جديد لتوسع الخلع، بحيث لو أن المرأة ملكت أن تعطي زوجها ما أعطاها من مهر فإنها تختلع منه بسبب أو دون سبب، وهذا أمر خطير جدا، وهذا زعزعة للأسر وللبيوت. والخلع في الشرع ليس هكذا، امرأة جميلة صبية تحت إنسان يعني قد يكون فقير وقد يكون صاحب دين، فيوريها رجل غني يعطيها للدينار فيحررها من زوجها وتصبح له، هذه مدعاة للفساد، هذه مدعاة للفساد ولتفريق الأسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجه. فالخلع يجوز فقط في صورة واحدة، إما أن تفارق هذا الزوج أو أن تخشى على نفسها الردة، فنقول اختلعي، ما عدا ذلك الخلع حرام، ما عدا ذلك الخلع حرام ولا يجوز. والله تعالى أعلم. بعض الناس عند التشهد في الأذان يرفعون السبابة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الرفع يحتاج لدليل، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله دون الرفع. وبل بعض الناس كل ما ذكر أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة أو في غير الصلاة أو خارج الصلاة يرفع يده، هذا خطأ، هذا الرفع يحتاج لدليل خاص وهذا خطأ. ما تقول الشيخ فعل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في شريط تعليم الأذان أنه قرأ الحديث بعد الإقامة اللهم ربه؟ قلت المسألة فيها خلاف وذكرت الذي رأيته راجحا، ونعم هذا الظاهر أن رأي شيخنا خلاف هذا. سأل مجموعة من إخواننا عن رجب ونحن في شهر رجب، وكثير من الناس يعتقدون في رجب أن له فضلا خاصا، بل بعضهم يعتقد أنه لم ينبغي أن يصوم أول رجب ونصف رجب وآخر رجب، ويرون حديث ما أنزل الله بها من سلطان. وأقول يا إخوة رجب من أشهر الله الحرم، ينبغي أن يكثر الإنسان العبادة والطاعة فيه، لكن لا يجوز له أن يخص العبادة والطاعة بلون من الألوان ولا بيوم من الأيام. فقد ذكر الحافظ في أوائل كتابه تميم العجب عن الحافظ بن حجر قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح الحجة. فكل صلاة يؤديها الناس خاصة برجب صلاة الألفية وغيرها هي كذب على رسول الله. كل فضل لتخصيص يوم معين بأجر معين في رجب كذب على رسول الله. مضر قبيلة عربية كانت تعظم رجب كما يعظم المسلمون رمضان، وكانوا يصومون رجب بكماله. ولما كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يجد رجلا قد التزم صيام رجب ضربه بدرته، كان يضرب أيدي الرجبيين، كان يضربه ويقول لهم افطروا. فرجب شهر نشر ذي الحرم يصام فيه ويفطر، يقام وينام، يكثر فيه من فعل الخير مطلق فعل الخير، لا تخصص صلاة معينة ولا يخصص يوم معين. وقد قال الحافظ بن حجر وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحاكم رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذا قال الحافظ بن القيم في منار المنيف كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. وكان يصومون قديما صلاة نصف رجب، وقد قال أهل العلم منهم الفيروز الزبادي في خاتمة سفر السعادة باب صلاة نصف رجب وصلاة ليلة المعراج هذه الأبواب لم نصح فيها شيء أصلا. وقال أيضا باب صيام رجب وفضله لم يثبت فيه شيء بل قد ورد الكراهة في ذلك. هذا بالنسبة لرجب على وجه الإيجاز، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.